بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثالث والعشرون، الهبة والعطية. وفيه مسائل، أي هذا الباب مدخل للكلام على أحكام ومسائل الهبة والعطية. المسألة الأولى معناها وأدلتها، أي معنى الهبة والعطية وأدلتها. قالوا معناها الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو غيره، أي بمال معلوم أو غيره مما كان في معنى المال، بلا عوض، فهو تبرع، عقد تبرع. ويكون من جائز التصرف وهو العاقل البالغ الرشيد. وقوله من جائز التصرف ليخرج من لم يكن جائز التصرف، كما تقدم ذكره، من مجنون أو صبي أو سفيه أو محجور قد حجر عليه أو أحاط حق الغير بماله على الصحيح في حياته، لأن بعد الممات لا تسمى هبة ولكن تسمى وصية. وقوله لغيره خرج ما كان لنفسه، فإنه لا يسمى هبة بمال معلوم أو غيره، بمال معلوم، أي لا بد أن يكون في شيء معلوم أو غيره، أي ما كان في معنى المال من العطايا التي تملك، بلا عوض، ليخرج ما كان بعوض كالبيع. الثاني حكمها وأدلتها، والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أي لرجل صالح أو فقير أو صلة رحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. والحديث كما ذكر رواه البيهقي وغيره وحسنه العلامة الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ومعنى يثيب عليها أي يكافئ عليها. قال: وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهاة، لأنه يكون من العمل الذي لا يراد به وجه الله جل وعلا، فهو مذموم شرعا وكذا عقلا. المسألة الثانية شروط الهبة. قالوا: يتعلق بالهبة الأحكام التالية: أولا، أن تكون من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، والمكلف يدخل فيه العاقل والبالغ الرشيد. الثاني أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره. ومنه يعلم خطأ بعض الناس ممن يستخدم بعض الأساليب لأجل أن يهب له غيره شيئا على سبيل الإكراه أو قل حتى الإحراج، أي يعطيه ما يعطيه وهو محرج. فهذا كذلك نص جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه إعطاء مال أو أخذ مال من غير رضا، إعطاء أو أخذ مال من غير رضا. يعني بعض الناس يأتي إنسان إلى إنسان يرى عنده مثلا قلم، يأتي يقول ما شاء الله من أين هذا القلم جميل، من أين اشتريته وبكم اشتريته وكيف اشتريته وكيف وجدت خطه وكيف وكيف، حتى يحرج ذلك الإنسان، يقال له حتى يقول له إن أعجبك فخذه، فيقول نعم. فهذه هبة محرج، هبة محرج. ومن باب أولى هبة المكره، أن يكره إنسان إنسانا على أن يعطيه عطية فيعطيه تلك العطية لا عن رضا بل عن إكراه، هذا كذلك لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. الثالث أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل الخمر والخنزير، أي من الأشياء التي هي محرمة بعينها أو بوصفها. فيشترط في الموهوب أن يكون مما يصح بيعه، فما صح بيعه صحت هبته، ما صح بيعه صحت هبته، وما لم يصح بيعه لم تصح فيه الهبة، كبيع المحرم. الرابع أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول، بمعنى أن إنسان لو قال إنسان خذ هذا القلم هدية، فيشترط حتى تصح الهدية وتقبل الهدية أن يقبل المهدى له الهدية، إما أن يقبلها بالفعل على الصحيح أو يقبلها بالقول، بالقول كان يقول قبلت أو رضيت أو ما شابه ذلك من الألفاظ الصريحة أو الكنايات التي تدل على هذا المعنى، أو بالفعل كان يقول له خذ هذا القلم فيأخذه ويضعه في مخبئه، هذا كذلك يدل على قبوله لتلك الهدية. أما إذا لم يقبل تلك الهدية فلا تصح تلك الهدية، لذا يصح الرجوع فيها قبل القبول، يصح الرجوع في الهدية قبل القبول ولا يصح بعد القبول، لأن بالقبول تصير ملكا للمهدى له فلا يصح استرجاعها بعد ذلك. الخامس من الشروط أن تكون الهبة حالة منجزة، أي أن تعطى مباشرة. قالوا فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل وهبتك هذا شهرا أو سنة، لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح مؤقتة، لأن هذا لا يصح إلا في الإعارة، لأن الإعارة هبة المنافع دون الأصل دون العين، أما الهبة فهي هبة العين
بمنافعها أو مع منافعها. فلو أن إنسانا قال كما ذكر في المثال: وهبتك هذا الكتاب مدة شهر، هذا لا يصح، لا تصح هذه الهبة، وإنما تكون عارية. يعني يقول: أعرتك هذا الكتاب، انتفع به لمدة شهر ثم أعده. لأن في الحقيقة الكتاب ما زال ملكا لصاحبه الأول، فلم ينتقل الملك إلى الآخر. ومن شرط الهبة انتقال الملك إلى الآخر، لأنه عقد تمليك. السادس: أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض، لأنه إذا كان بعوض فهو بيع وشراء، ليس هو من باب التبرعات ولا من باب الهبات، بل هو من باب البيوع. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها، أي المتعلقة بالهبة. قال: ويتعلق بالهبة الأحكام التالية: أولا، تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، ومعنى تلزم أي تصير ملكا للموهوب له، تصير ملكا للموهوب له، أي تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، تصير ملكا له، وليس للواهب الرجوع فيها، أي بعد التمليك، بعد الهبة والتمليك والقبول لتلك الهبة، لا يصح من الواهب أن يتراجع عن تلك الهبة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبنحوه من حديث عمر، هو كذلك في الصحيحين. إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، أي هذا مستثنى من هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقوله العائد، الألف واللام ها هنا للاستغراق، فهي من ألفاظ العموم، فيعم كل عائد في هبته. لكن دل دليل آخر على تخصيص الأب بحكم آخر غير هذا الحكم، وهو أن للأب أن يتراجع في هبته التي وهبها لولده، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، فهو مستثنى من الحكم الأول، والاستثناء من أدلة التخصيص، أي خص الأب بهذا الحكم، أي بجواز الرجوع في الهدية دون غيره من الناس. وذلك لأن الولد ملكا لأبيه ومن أبيه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فهو يتراجع في الحقيقة كأنه يتراجع عن ماله، من ماله لماله. قال الثاني: يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة، وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه تصدق عليه ببعض ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا تشهدني على جور. هذا الحكم فيه أنه يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، ومعنى هذا أنه لا يجوز للأب مفاضلة بعض أبنائه على بعض لمحض المحاباة، بخلاف ما إذا فضل الأب بعض الأبناء على بعض لمعنى من المعاني المعتبرة غير معنى المحاباة المحضة، مثل أن يكون أحد أبنائه صالحا متفرغا مثلا لطلب العلم، وآخر من أبنائه إذا أعطي شيء من المال عبث به واستخدمه فيما حرم الله جل وعلا، فها هنا للأب أن يعطي الأول ويمنع الآخر، لأنه إنما أعطى الأول لا لمعنى المحاباة ولكن لمعنى آخر وهي معنى مراعاة الأصلح للأول والأصلح كذلك للثاني. ويدل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أنه وهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها هبة دون بقية أبنائه، وذكر ما ذكر في ذلك الأثر. قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه جواز إعطاء الأب بعض ولده أو تمييز أو مفاضلة بعض ولده بالعطاء دون بعض إذا كان لمعنى، والمعنى في ذلك ظاهر، فعائشة رضي الله عنها ليس لها نظير في أبناء أبي بكر لأنها أم المؤمنين، لأنها قد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنها أصلح من غيرها من إخوانها، إلى غير ذلك من المعاني. فكان تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لأجل هذا المعنى، وهذه القضية شاعت وذاعت ولا يعرف لها مخالف، فيكون حكمها حكم الإجماع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان تفضيل الأب بعض الأبناء على بعض لمعنى فلا بأس، أما إذا كان لغير معنى إلا محض المحاباة والتفضيل فهذا لا يجوز، بل هو من الظلم والجور. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن تفضيل بعض الأبناء على بعض لغير معنى أنه محرم، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهم من المحققين من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. هذا أمر. أمر ثاني، بما يحصل العدل بين الأبناء الذكور والإناث، هل يكون العدل بين الأبناء في العطاء الذكور والإناث بأن يعطى الولد مثل أو مثلي الأنثى، أو قل مثل حظي الأنثى؟ بمعنى أن هل العدل هل العدل في الهبات أو العطاء للأولاد أن يعطي الأب الولد مثلي ما يعطي للبنت، أم أن العدل أن يعطي للذكر مثل ما للأنثى؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن العدل في العطاء بين الأبناء والبنات بأن يعطى كعطية المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنك لو أعطيت البنت مثلا درهما تعطي الولد درهمين على هذا القول. وعلى القول الآخر والظاهر هو الظاهر هو الأظهر أن العدل ها هنا يكون بالمساواة، إعطاء الذكر مثل ما للأنثى، إعطاء الذكر ما للأنثى. وقد يستفاد هذا المعنى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، إذ أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أكل ولدك أعطيت مثله؟ أعطيت مثله، فدل على المماثلة، لا أن يكون حظ الولد مثلي ما للأنثى. والله تعالى أعلى وأعلم. أمر ثالث وهو متعلق كذلك بهذا الباب، وهو من باب التنبيه، وهو أن هناك فرق بين العطايا والهبات وبين إعطاء الأب ولده ما يحتاج إليه من العطاء، فرق بين الهبات والعطايا وبين النفقات التي ينفق بها الأب على أولاده. فيشترط العدل في الهبات والعطايا، ولا يشترط أو يشترط المساواة في العدل في الهبات والعطايا، ولا تشترط المساواة في النفقات. والفرق بينهما ظاهر، أن في العطايا كما تقدم، في العطايا أن يعطي الأب ولده عطاء، إذا أعطى هذا الولد مثلا 50 ريالا يعطي الآخر 50 ريالا، أعطى هذا 100 أعطى الآخر 100، أعطى هذا 1000 أعطى الآخر 1000، ذكرا كان أو أنثى. المساواة تجب في العطايا بين الأبناء، وأما النفقات فلا تجب، بل يعطى كل واحد ما يحتاجه. مثال ذلك: أحد الأبناء يحتاج إلى نفقة يسيرة، وآخر يحتاج إلى نفقة كبيرة. يعني مثال ذلك: أحد الأبناء صغير يدرس في مدرسة قريبة من المسجد أو قريبة من ماذا؟ من المنزل، من البيت، وآخر كبير يدرس في مكان بعيد يحتاج إلى نفقة إجارة السيارة، الذهاب والإياب وما شابه ذلك. فلا يجب على الأب أن يعطي للصغير مثل ما أعطى للكبير، بل يعطي للصغير ما يحتاج إليه ويعطي للكبير ما يحتاج إليه، وهذا من العدل. كذلك لو أن أحد الأبناء كان مريضا أو حصل به مرض والآخر سليم صحيح، فاحتاج الأب إلى الدواء، شراء الدواء، وإلى أجرة الطبيب، إلى غير ذلك من الأشياء. فأعطى، أنفق على هذا أموالا لم ينفقها على الآخر، هل يجب المساواة والعدل؟ الجواب: لا يجب المساواة والعدل. إذن القاعدة عند العلماء في هذا الباب أنه يجب المساواة في الهبات والعطايا، ولا تجب المساواة في باب النفقات، ولا تجب المساواة في باب النفقات. قال رحمه الله: طيب، قولهم فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك. لماذا؟ لأنه عقد مبني على جور وظلم، فلا ينفذ ذلك العقد إلا إذا رضي الأبناء، أذنوا بذلك صح ذلك لأنهم تنازلوا عن حقهم، لكن من غير إكراه. الحكم الثالث: قالوا إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة، لأن مثل هذا يكون حكمه حكم الوصايا ولا وصية لوارث، إلا أن يتنازل الورثة عن حقهم، إلا أن يتنازل الورثة عن حقهم، لأن أحكام المريض المرض المخوف يعامل أو تكون تنزل معاملاته معاملة من يوصي، معاملة من يوصي. فالحاصل من هذا أنه كما ذكر إذا فاضل بعض أبنائه على بعض في العطاء في مرض موته لم يصح ذلك التفضيل وذلك العطاء وتلك الهبة، إما لأنه فضل بعضهم على بعض وهذا لا يجوز لأنه ظلم، وإما أنه يكون بعد الموت فإنه كذلك لا يجوز لأنه لا وصية لوارث إلا أن يأذنوا في الحالتين. الحكم الرابع: قالوا تصح الهبة المعلقة، كأن يقول إذا قدم المسافر أو نزل المطر وهبتك كذا، والأمر في ذلك واضح، فإذا صحت في النذر وهي عبادة فهذا من باب أولى. الخامس: تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له، يعني مثال ذلك يكون رجل له على رجل آخر دينا فيقول له: وهبتك ما عليك من الدين، وهبتك ما عليك لي من الدين، فيكون إبراء له بما عليه من الدين، وهذا جائز، وهذا كذلك جائز، وهو من باب البر والإحسان أيضا. الحكم السادس: قالوا لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت، وتسن الإثابة عليها لفعله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني من باب الآداب المحمودة المستحسنة أن الإنسان إذا أهدى له إنسان هدية ينبغي له قبولها، لأنها تدل على شيء من الود والمحبة بين الأخ وأخيه، فردها ربما نغص هذا المعنى المطلوب شرعا، بخلاف ما إذا قبلها فإنه يحصل المراد والمطلوب شرعا، هذا أمر. وأمر آخر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أسوتنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه، كان يقبل الهدية ويثيب عليها بمعنى يكافئ، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه إنسان هدية كافأ الذي أعطاه بمكافأة، أثابه على ذلك بما أثابه. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس، بل أكرمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب المعاملات من كتاب الفقه الميسر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.